إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلى الجملة ينبغي لطالب العلم أن يصرف همه ويوجه همته إلى علوم القرآن والسنة، فالعلم بهما هو العلم الحق، والجهل بغيرهما جهل لا يضر. ورحم الله الشافعي الإمام إذ يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. فأصل العلم ومعدنه كتاب الله عز وجل، وما جاء في الوحي الثاني، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدار البدار إليهما، والحرص الحرص عليهما، فهما واحة الأمن وملاذ الراحة، وهما الظل الظليل والفوز الجميل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فمن رام العلم بعيدا عن الكتاب والسنة فقد رام المستحيل، ومن أخذ بغير الكتاب والسنة استغناء عنهما فقد ضل سواء السبيل. فالكتاب والسنة البرء من الجهل ودواؤه، وهما العافية من العي وشفاؤه. فهذا يتعلق باختيار العلم، فاحرص على هذه الجملة، فإنها من الأهمية بمكان. رأس العلم المعرفة بالله عز وجل، ولا يمكن أن يعرف الله تبارك وتعالى من دون الكتاب والسنة، فلا بد من الحرص على معرفة الكتاب والسنة. الكتاب على مراد الله، والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما اختيار الشيخ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة رحمه الله حماد بن سليمان رحمه الله بعد التأمل والتفكر، وقال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا. وقال: ثبت عند حماد بن سليمان فنبت. ثبت فنبت، ثبت عند حماد بن سليمان فنبت. وقد أخرج مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه بسنده عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال ابن جماعة رحمه الله: ينبغي للطالب أن يقدم النظر، ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه، ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته، وتحققت شفقته، وظهرت مروءته، وعرفت عفته، واشتهرت صيانته، وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. فعن بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وليحذر الطالب من التقيد بالمشهورين، وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد ذلك من الكبر على العلم، وجعل عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها، ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه. فإنه يهرب من مخالفة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركة علمه كان النفع بها أعم والتحصيل من جهته أتم. وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا، إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر والفلاح بالاشتغال به أكثر. وليجتهد أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لممن أخذ من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحب. فقد تبين مما سلف أن اختيار العلم وتقديم الأهم مما لا مدخل للعلم من سواه، فعلى طالبه تحرير ذلك، وكذلك اختيار الشيخ، فإنما هو قدوة السالك وحادي الطالب ونجمه المنير المتبع، فليكن من أهل الأهواء على حذر، والله الهادي لا إله غيره ولا رب سواه. الأدب الثامن من آداب طالب العلم التزام الأدب التام مع شيخه وقدوته. لا ينال العلم إلا بإلقاء السمع مع التواضع. فعن الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء. ذكر الطبراني في الكبير رواية الشعبي هكذا: إن زيد بن ثابت كبر على أمه أربعة، ثم أتي بدابة فأخذ له ابن عباس الركاب، فقال له زيد: دع أو ذره. فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء الكبراء. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح سوى رزين الرماني وهو ثقة. وذكر الحافظ في الإصابة نحوه، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقد كان السلف رضي الله عنهم يعظمون من يتعلمون منهم تعظيما شديدا، وآثارهم في ذلك شاهدة على آدابهم في مجالس التعليم وعلى توقيرهم لمعلميهم. وقد أخرج الخطيب رحمه الله تعالى في الجامع كثيرا من تلك الآثار، فساق بسنده عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير. وعن أيوب قال: كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. وعن إسحاق قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة المسجد، فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب من بعد صلاة العصر، يقفون بين يدي شيخهم يحيى القطان وهم فحول وجبال. علي بن المديني الذي قال فيه البخاري: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني. وكان الإمام أحمد بن حنبل يعظمه قبل أن جاوب في المحنة مضطرا رحمهما الله تعالى، كان يعظمه تعظيما عظيما، فكان يقول: إنما خلق لهذا الشأن. والشاذكوني وعمر بن علي والجبل الطود أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله أجمعين وغيرهم كانوا يقفون بين يدي يحيى القطان من بعد صلاة العصر يسألون عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هم هيبة له وإعظاما. وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. فعلى طالب العلم أن ينقاد لشيخه في أموره لا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده، ويتحرى رضاه فيما يتعمده، ويبالغ في حرمته، ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة. ويقال إن الشافعي رحمه الله عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. قال أحمد بن حنبل رحمه الله لخلف الأحمر رحمه الله: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعه. وقال حمدان الأصفهاني رحمه الله: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي، فاستند الآتي إلى الحائط وسأل شريكا عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا، ثم عاد إلى سؤاله فعاد لمثل ذلك، فقال السائل: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال له: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه. فجتى على ركبتيه فقال شريك: هكذا يطلب العلم، وقل من تكبر في الطلب فنفع، وإنما يكون جاهلا لأنه جاهل في طلبه، جاهل بطريقة الطلب. قال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه، ولا يناديه من بعد. قال الخطيب: يقول أيها العالم، أيها الحافظ، يقول نحو ذلك، وما تقولون في كذا، وما رأيكم في كذا، يقول شبه ذلك، ولا يسميه في غيبته أي في عدم حضوره أيضا باسمه، إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كقوله قال الشيخ أو الأستاذ أو قال شيخنا كذا. وعليه أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى فضله، وأن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو للشيخ مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته، ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. وعلى طالب العلم أن يصبر على جفاء شيخه وأن يترفق به، فقد قال الشافعي رحمه الله: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال للقائل: هم إذن حمقى مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وعن ابن جريج رحمه الله قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء رحمه الله إلا برفقي به. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: من السنة أن يوقر العالم. هذه الآثار أخرج بعضها ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضل. وإذا وقف الشيخ الطالب على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفها من قبل، فلا يظهر أنه كان عارفا بها وغفل عنها، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره، فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا ترك، إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. وليحذر طالب العلم أشد الحذر أن يماري أستاذه، فإن المراء شر كله، وهو مع شيخه وقدوته أقبح وأبعد من الخير وأوغل في الشر، وهو سبب للحرمان من كثير من الخير. فعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت خزن عنك علمه ولم تضره شيئا. وعنه قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إن ماريته خزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت. وعن الزهري رحمه الله قال: كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا. يتعلق بهذا الأدب آداب الاستئذان على الشيخ. إذا لقي الطالب الشيخ نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إذا شاء. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل من القيلولة وهي نوم نصف النهار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وعن سفيان بن عيينة عن أبي الحسين قال: كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن الحديث، فيقال له: ونائم. فيضجع ابن عباس على الباب فيقال له: ألا نوقظه؟ فيقول: لا. وعن معمر قال: سمعت الزهري يقول: إن كنت لآتي باب عروة فأجلس ثم أنصرف فلا أدخل، ولو شئت أن أدخل لدخلت إعظاما له. على طالب العلم أن لا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان، وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بالباب أو الحلقة. وفي معنى الحلقة اليوم ما استحدث الناس من أجراس كهربائية ونحوها، وليكن طرق الباب خفيا بأدب بأظفار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا. فإن كان الموضوع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير، وإن أذن له وكانوا جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه، ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيحه. وقال الجيلاني في الشرح: تقرع هذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وإنما كانوا يفعلون ذلك توقيرا وإجلالا، وهو حسن لمن قرب محله من الباب، أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان من صحيحه قال: باب إذا قال من ذا فقال أنا. عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. وإذا كان الباب مفتوحا فلا يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ثم يسلم. فهذا كله من آداب الاستئذان العامة، ولكنها تذكر في هذا المحل للضرورة إليها، إذ طالب العلم مظنة أن يكون مؤدبا. أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان من صحيحه: باب الاستئذان من أجل البصر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: طلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. والحديث أخرجه مسلم أيضا في الصحيح. الجح كل ثقب مستدير في أرض أو حائط، والحجر جمع حجرة، والمدرى المشط. ينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما، بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم، فإن مجلس العلم مجلس ذكر واجتماع في عبادة. ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت أو لم يبدأه بالكلام أو بسط الحديث، فليسلم وليخرج مسرعا، إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطل إلا أن يأمره بذلك. وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له، وذهنه صاف، إلا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره حتى لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا يعوض، ولا يطرق عليه ليخرج إليه، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. وقد روي أن ابن عباس كان يجلس على باب زيد بن ثابت في طلب العلم حتى يستيقظ، فيقال له: ألا نوقظه لك؟ فيقول: لا، وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجري عادته بالإقراء فيه، ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره، وإن كان رئيسا كبيرا، لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم. وربما استحي الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت، فلا يفلح الطالب أبدا. فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص بعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها الشيخ، فلا بأس بذلك. فإذا انتهى الطالب إلى حلقة الشيخ جلس حيث ينتهي به المجلس. وينبغي على طالب العلم أن يجلس بين يدي شيخه بتواضع وخشوع وسكون، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه أو عند كلامه معه. وينبغي ألا ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحث له، ولا ينفض كميه، ولا يحسر عن ذراعيه، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه أو يستخرج منها شيئا، ولا يفتح فاه، ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك بيديه أو يعبث بأزراره، ولا يسند ظهره بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو يجعل يده عليها، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب، ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه العجب تبسم تبسما بغير صوت البتة، ولا يكثر الطالب التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخع ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوب، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده وستر بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده بجهده. وعن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك ولا تغمز بعينك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قوله ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته وعليك أن توقره لله تعالى وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية. وعلى طالب العلم أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان ولا يقول له لما ولا من نقل هذا ولا أين موضعه وما أشبه. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك ومحبته، وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه، ولا يليق خطابه به مثل أيش وفهمت وسمعت تدري ونحو ذلك. وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وإن كان حاكية، مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر أنت قليل الأدب وما عندك خير وشبه ذلك، بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به، مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر وما عند البعيد خير. وإذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط. وعليه ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ. وينبغي ألا يقطع على الشيخ كلامه ثم يتكلم، وينبغي ألا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، فإن كان النظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك ويعين له المكان، ولا يحذف إليه الشيء حذفا من كتاب أو ورقة أو غير ذلك. وإذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطن المجهولة الحال أو الخطرة، ويحترز من ترشيش ثيابه، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه إما من قدامه أو من وراء ظهره. وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المشي وهما في الظل فليكن عن يمينه، وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه، ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، ولا يمشي لجانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين وملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه، بل يتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم، ولا يقرب منهما ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخله في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده بالسلام منه ويتقدم عليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، ويتأدب فيما يستشيره فيه الشيخ بالرد إلى رأيه، ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأي، بل يحسن في خطابه في الرد إلى الصواب كقوله يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وما أشبه ذلك. فهذه جملة آداب الاستئذان على الشيخ مع ما يراعى من التأدب معه، ومنه تعلم أن سلفنا لم يدعوا لنا عذرا ولم يدعوا لنا حجة إذا ما تقاعسنا عن الطلب بآدابه. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلى الجملة ينبغي لطالب العلم أن يصرف همه ويوجه همته إلى علوم القرآن والسنة، فالعلم بهما هو العلم الحق، والجهل بغيرهما جهل لا يضر. ورحم الله الشافعي الإمام إذ يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ فأصل العلم ومعدنه كتاب الله عز وجل، وما جاء في الوحي الثاني، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدار البدار إليهما، والحرص الحرص عليهما، فهما واحة الأمن وملاذ الراحة، وهما الظل الظليل والفوز الجميل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فمن رام العلم بعيدا عن الكتاب والسنة فقد رام المستحيل، ومن أخذ بغير الكتاب والسنة استغناء عنهما فقد ضل سواء السبيل. فالكتاب والسنة البرء من الجهل ودواؤه، وهما العافية من العي وشفاؤه. فهذا يتعلق باختيار العلم، فاحرص على هذه الجملة فإنها من الأهمية بمكان. رأس العلم المعرفة بالله عز وجل، ولا يمكن أن يعرف الله تبارك وتعالى من دون الكتاب والسنة، فلا بد من الحرص على معرفة الكتاب والسنة. الكتاب على مراد الله، والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما اختيار الشيخ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة رحمه الله حماد بن سليمان رحمه الله بعد التأمل والتفكر، وقال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا. وقال: ثبت عند حماد بن سليمان فنبت، ثبت فنبت، ثبت عند حماد بن سليمان فنبت. وقد أخرج مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه بسنده عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال ابن جماعة رحمه الله: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. فعن بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وليحذر الطالب من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد ذلك من الكبر على العلم. وجعل عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخالفة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركة علمه كان النفع بها أعم والتحصيل من جهته أتم. وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا، إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر، والفلاح بالاشتغال به أكثر. وليجتهد أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لممن أخذ من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحب. فقد تبين مما سلف أن اختيار العلم وتقديم الأهم مما لا مدخل للعلم من سواه، فعلى طالبه تحرير ذلك، وكذلك اختيار الشيخ، فإنما هو قدوة السالك وحادي الطالب ونجمه المنير المتبع، فليكن من أهل الأهواء على حذر، والله الهادي لا إله غيره ولا رب سواه. الأدب الثامن من آداب طالب العلم التزام الأدب التام مع شيخه وقدوته. لا ينال العلم إلا بإلقاء السمع مع التواضع. فعن الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء. ذكر الطبراني في الكبير رواية الشعبي هكذا: إن زيد بن ثابت كبر على أمه أربعة، ثم أتي بدابة فأخذ له ابن عباس الركاب، فقال له زيد: دع أو ذره. فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء الكبراء. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح سوى رزين الرماني وهو ثقة. وذكر الحافظ في الإصابة نحوه، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقد كان السلف رضي الله عنهم يعظمون من يتعلمون منهم تعظيما شديدا، وآثارهم في ذلك شاهدة على آدابهم في مجالس التعليم وعلى توقيرهم لمعلميهم. وقد أخرج الخطيب رحمه الله تعالى في الجامع كثيرا من تلك الآثار، فساق بسنده عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير. وعن أيوب قال: كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. وعن إسحاق قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة المسجد، فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب من بعد صلاة العصر، يقفون بين يدي شيخهم يحيى القطان وهم فحول وجبال. علي بن المديني الذي قال فيه البخاري: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني. وكان الإمام أحمد بن حنبل يعظمه قبل أن جاوب في المحنة مضطرا رحمهما الله تعالى، كان يعظمه تعظيما عظيما، فكان يقول: إنما خلق لهذا الشأن. والشاذكوني وعمر بن علي والجبل الطود أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله أجمعين وغيرهم كانوا يقفون بين يدي يحيى القطان من بعد صلاة العصر يسألون عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هم هيبة له وإعظاما. وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. فعلى طالب العلم أن ينقاد لشيخه في أموره لا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يتعمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة. ويقال إن الشافعي رحمه الله عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. قال أحمد بن حنبل رحمه الله لخلف الأحمر رحمه الله: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعه. وقال حمدان الأصفهاني رحمه الله: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي، فاستند الآتي إلى الحائط وسأل شريكا عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا، ثم عاد إلى سؤاله فعاد لمثل ذلك، فقال السائل: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال له: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه. فجتى على ركبتيه فقال شريك: هكذا يطلب العلم، وقل من تكبر في الطلب فنفع، وإنما يكون جاهلا لأنه جاهل في طلبه جاهل بطريقة الطلب. قال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه، ولا يناديه من بعد. قال الخطيب: يقول أيها العالم، أيها الحافظ، يقول نحو ذلك، وما تقولون في كذا، وما رأيكم في كذا، يقول شبه ذلك، ولا يسميه في غيبته أي في عدم حضوره أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كقوله قال الشيخ أو الأستاذ أو قال شيخنا كذا. وعليه أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى فضله، وأن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو للشيخ مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته، ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. وعلى طالب العلم أن يصبر على جفاء شيخه وأن يترفق به، فقد قال الشافعي رحمه الله: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال للقائل: هم إذن حمقى مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وعن ابن جريج رحمه الله قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء رحمه الله إلا برفقي به. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: من السنة أن يوقر العالم. هذه الآثار أخرج بعضها ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضل. وإذا وقف الشيخ الطالب على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفها من قبل، فلا يظهر أنه كان عارفا بها وغافل عنها، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره. فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا ترك، إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. وليحذر طالب العلم أشد الحذر أن يماري أستاذه، فإن المراء شر كله، وهو مع شيخه وقدوته أقبح وأبعد من الخير وأوغل في الشر، وهو سبب للحرمان من كثير من الخير. فعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت خزن عنك علمه ولم تضره شيئا. وعنه قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إن ماريته خزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت. وعن الزهري رحمه الله قال: كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا. يتعلق بهذا الأدب آداب الاستئذان على الشيخ. إذا لقي الطالب الشيخ نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إذا شاء. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل من القيلولة وهي نوم نصف النهار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وعن سفيان بن عيينة عن أبي الحسين قال: كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن الحديث، فيقال له: ونائم. فيضجع ابن عباس على الباب فيقال له: ألا نوقظه؟ فيقول: لا. وعن معمر قال: سمعت الزهري يقول: إن كنت لآتي باب عروة فأجلس ثم أنصرف فلا أدخل، ولو شئت أن أدخل لدخلت إعظاما له. على طالب العلم أن لا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره. فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان، وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بالباب أو الحلقة. وفي معنى الحلقة اليوم ما استحدث الناس من أجراس كهربائية ونحوها، وليكن طرق الباب خفيا بأدب بأظفار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا. فإن كان الموضوع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير. وإن أذن له وكانوا جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه، ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيحه. وقال الجيلاني في الشرح: تقرع هذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وإنما كانوا يفعلون ذلك توقيرا وإجلالا، وهو حسن لمن قرب محله من الباب، أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان من صحيحه قال: باب إذا قال من ذا فقال أنا. عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. وإذا كان الباب مفتوحا فلا يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ثم يسلم. فهذا كله من آداب الاستئذان العامة، ولكنها تذكر في هذا المحل للضرورة إليها، إذ طالب العلم مظنة أن يكون مؤدبا. أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان من صحيحه: باب الاستئذان من أجل البصر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: طلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. والحديث أخرجه مسلم أيضا في الصحيح. الجحر كل ثقب مستدير في أرض أو حائط، والحجر جمع حجرة، والمدرى المشط. ينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم، فإن مجلس العلم مجلس ذكر واجتماع في عبادة. ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت أو لم يبدأه بالكلام أو بسط الحديث، فليسلم وليخرج مسرعا، إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطل إلا أن يأمره بذلك. وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له وذهنه صاف، إلا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمع. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره حتى لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا يعوض، ولا يطرق عليه ليخرج إليه، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. وقد روي أن ابن عباس كان يجلس على باب زيد بن ثابت في طلب العلم حتى يستيقظ، فيقال له: ألا نوقظه لك؟ فيقول: لا، وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجري عادته بالإقراء فيه، ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره، وإن كان رئيسا كبيرا، لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم، وربما استحي الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت، فلا يفلح الطالب أبدا. فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص بعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها الشيخ فلا بأس بذلك. فإذا انتهى الطالب إلى حلقة الشيخ جلس حيث ينتهي به المجلس. وينبغي على طالب العلم أن يجلس بين يدي شيخه بتواضع وخشوع وسكون، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه أو عند كلامه معه. وينبغي ألا ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحث له، ولا ينفض كميه، ولا يحسر عن ذراعيه، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه أو يستخرج منها شيئا، ولا يفتح فاه، ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك بيديه أو يعبث بأزراره، ولا يسند ظهره بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو يجعل يده عليها، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب، ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه العجب تبسم تبسما بغير صوت البتة، ولا يكثر الطالب التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخع ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوب، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده، وستر بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده بجهده. وعن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تغمز بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته. وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية. وعلى طالب العلم أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما، ولا من نقل هذا، ولا أين موضعه، وما أشبه. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقل هكذا قلت، أو خطر لي، أو سمعت، أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك ومحبته. وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه، ولا يليق خطابه به مثل أيش وفهمت وسمعت تدري ونحو ذلك. وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وإن كان حاكية، مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر، أنت قليل الأدب، وما عندك خير، وشبه ذلك. بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به، مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر، وما عند البعيد خير. وإذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة، أو يحكي حكاية، أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط. وعليه ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه، ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ. وينبغي ألا يقطع على الشيخ كلامه ثم يتكلم، وينبغي ألا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، فإن كان النظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك، ويعين له المكان، ولا يحذف إليه الشيء حذفا من كتاب أو ورقة أو غير ذلك. وإذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطن المجهولة الحال أو الخطرة، ويحترز من ترشيش ثيابه، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه إما من قدامه أو من وراء ظهره. وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المشي وهما في الظل فليكن عن يمينه، وقيل عن يساره، متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه، ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، ولا يمشي لجانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين، وملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء، وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه. ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه، بل يتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم، ولا يقرب منهما ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخله في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده بالسلام منه، ويتقدم عليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، ويتأدب فيما يستشيره فيه الشيخ بالرد إلى رأيه، ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ، ولا هذا ليس برأي، بل يحسن في خطابه في الرد إلى الصواب كقوله يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وما أشبه ذلك، فهذه جملة آداب الاستئذان على الشيخ مع ما يراعى من التأدب معه. ومنه تعلم أن سلفنا لم يدعوا لنا عذرا ولم يدعوا لنا حجة إذا ما تقاعسنا عن الطلب بآدابه. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.